الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فهذه نصائح نقدمها لإخواننا طلاب العلم، نذكر فيها ما يسر الله من فضائل طلب العلم وأسبابه المعينة عليه، وبعض المعوقات التي تحول بين المرء وبين طلبه للعلم أو تصرفه عن طلب العلم. وقد كان راسلني أخ فاضل من الجزائر، طلب مني هذه النصيحة لإخواننا في الجزائر ولغيرهم من طلاب العلم، فكتبت هذه الورقات لعل الله ينفعني بها وإخواني الحاضرين والسامعين. ولست ذاكرا كل فضائل طلب العلم فحسب، وإنما أذكر بعض المسائل التي يحتاجها طالب العلم في طلبه وتحصيله للعلم. فأقول وبالله التوفيق، طلب العلم فضيلة عظيمة لا تقوم لها الدنيا، أغلى من الدنيا وما فيها، فهو عزة للعبد ورفعة ومنعة بإذن الله تعالى لمن وفقه الله وسدده وصحح نيته. فربنا جل وعلا يقول في كتاب الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومصدر العلوم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المفسر البغوي رحمه الله في تفسير قول الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال الحسن: قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم الآية، فقال: يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولنرغبنكم في العلم، فإن الله تعالى يقول: يرفع الله المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. انتهى. فالله سبحانه وتعالى رفع مكانة أهل العلم وأعلى قدرهم بغض النظر عن أحسابهم وأنسابهم وأموالهم. ليس الميزان عند الله هو الجاه والمال والحسب. لم يعظم الله سبحانه الأغنياء ولا الوجهاء والكبراء ونحوهم، وإنما عظم العلماء، بل وفرق بينهم لما يحملوه من خير. فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي العالم والجاهل، فلا يستوي عالم الدين وعالم الدنيا، بل قد ذم الله علماء الدنيا الذين لا يبالون بعلم الدين. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبقدر علمك يرفعك الله في الدنيا والآخرة، وبقدر حفظك للقرآن والسنة يرفعك الله، وبقدر تمسكك بالسنة يرفعك الله، وبقدر تفلتك بهذه الأمور يضعك الله. فضع نفسك أينما جئت، فالعلم ملك والعالم ملك، بل وأشرف من الملك، إذ أن الملوك ترجع إلى العلماء، ولا يستغني الملك عن العالم، بل كل الناس مرجعهم العلماء. فالطبيب يرجع إلى العالم، والفلاح والملاح والمجاهد وغيرهم، كل يسأل العالم، هذا يسأله عن مهنته، وهذا عن عمله، وهذا عن تجارته، إلى غير ذلك، يسأل عن الضوابط الشرعية التي تخص ذلك العمل حتى لا يقع في محذور أو مخالفة. فالله سبحانه وتعالى سمى العلم ملكا، كما في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء. انظر، البسطة في المال ليست عبرة، ولكن العبرة هو العلم. فالله سمى العلم ملكا، والله يؤتي ملكه من يشاء. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قدم مرة الرقة وهي منطقة الكوفة، وبها هارون الرشيد، فلما دخل ابن المبارك احتفل الناس به، استقبلوه وازدحموا حوله، فأشرفت أم ولد للرشيد من قصر هناك فقالت: ما للناس؟ فقيل لها: قدم رجل من علماء المسلمين من علماء خراسان يقال له عبد الله بن المبارك. فانجفل الناس إليه، فقالت المرأة: هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع الناس إليه بالصوت والعصا والرغبة والرهبة. انتهى. فأهل العلم هم مرجع الأمة، وكفى به فخرا وشرفا وأجرا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يحث الناس بأن يلتفوا حول أهل العلم، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذكر هو الكتاب والسنة. وهكذا نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحث أمته على الأخذ عن أهل العلم ومجالستهم، ويبين أن صلاح البلاد والعباد بوجودهم، وفساد البلاد والعباد بفقدانهم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم بصيرة وتقى، يورث العبد التقوى ويعبد الله على بصيرة، فيعرف الحلال والحرام بالعلم، يعرف العقيدة الصحيحة التي يدين الله بها ويسأله الله عنها يوم القيامة. فكلما زاد علم الإنسان زادت تقواه ومعرفته بالله وبأسمائه وصفاته، وزاد تعظيمه لله، ومن ثم يزداد خوفه لله عز وجل وخشيته لله، فيقف عند حدوده ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ولهذا أخشى الخلق لله بعد الأنبياء هم العلماء، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية بالعلماء بالحرف إنما، والخشية أبلغ من الرهبة وأبلغ من الخوف، إذ أن الخشية خوف ورهبة وزيادة، بمعنى أن الخشية خوف مقترن بالعلم والعمل. بالعلم يستطيع العبد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ينفع الله به من أراد من خلقه، يخدم دين الله، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم، على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني أي وكذلك أتباعي يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهي العلم. ولا تصلح الدعوة إلى الله بدون علم، كحال جماعة التبليغ يدعون بدون علم فيقعون في المخالفات والبدع والمحدثات بل والشركيات، وتركوا جوانب مهمة في الدعوة بسبب الجهل، منها أنهم لا يدعون إلى العقيدة الصحيحة والتوحيد، ولا يحذرون الناس من المنكرات وغير ذلك، ومعهم حديث يدندنون به وهو قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكنهم لم يفهموا الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الحديث حافظ بن حجر: قال المعافى النهرواني: قال في الحديث ولو آية، أي واحدة، ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهى من كلامه. انظر، قال يبلغ ما وصل إليه ولو آية واحدة، لكن يبلغها عن علم مأخوذ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رواية ودراية، وتبليغ الآية ليس بالأمر السهل كما يفهمون، فالآية تحتاج إلى جلسات وحلق ودروس حتى يفهمها، هكذا تبليغها، رب آية تحتاج إلى عدة خطب ومحاضرات، وربما لم يفي بحقها. هؤلاء مساكين ما فهموا الكتاب والسنة، ولا عندهم عناية بفهم مراد الشارع، بل تجدهم يزهدون الناس عن العلم، والله المستعان. جاء من حديث جندب رضي الله عنه عند الإمام ابن ماجه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن فتيان حذاورة، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الشاهد تعلمنا، فيه العناية بالعلم أولا. وفي البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل الدعوة، وغير ذلك من الأدلة كثير. وحديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. قارن صلى الله عليه وسلم العلم بالهدى، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتركته. فالعلم وراثة الأنبياء وتركتهم، فالعلماء ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في الحديث عدة فضائل، منها أن العالم عرف فضله الجمادات والحيوانات، لأنه يعلم الناس الخير وتصلح به البلاد والعباد، ولأن الناس إذا فسدوا نزلت المصائب فتضررت حتى الحيوانات. شاهدنا من الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وجاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه أنه رضي الله عنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذوا نصيبكم منه؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف لهم حتى رجعوا، فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد. فإذا كان أهل الأموال يرثون الأموال وأهل الجاه يرثون السلطان، فأنت يا طالب العلم كن من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم الشرعي، وكفى به فخرا وذخرا. فهو الباقي وغيره من التركات زائلة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها العلم النافع ينفعك بعد موتك، ومما ننصح أنفسنا وإخواننا في طلب العلم بالإخلاص والتجرد للحق. فمن علم الله صدق نيته وفقه وبارك في علمه ونفع الله به، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. شأن الأئمة الأعلام الذين أخلصوا فنفع الله بهم الإسلام والمسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس شيء أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. قيل: كيف لمن صلحت نيته؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن مجتمعه. وهكذا نوصي طالب العلم أن يكون همه معرفة الحق بدليله، وأن يتجرد للحق بعيدا عن التقليد، فإن التبس عليه شيء أو حصل خلاف في مسألة يبحث ويحرر المسألة وينظر أقرب الأقوال إلى الدليل بعيدا عن العواطف والغلو في الأشخاص، لأن بعض الناس يتشبث بشخص فيأخذ بجميع أقواله الصحيحة والخاطئة فيكون إن معه، فربما انحرف ذلك الشخص فينحرف معه، وهذا من مفاسد التقليد. وهكذا لا يكون هم الطالب المغالبة والظهور والمجادلة، لا تكون هذه نيته، فربما أعجب بنفسه أو بعلمه فأنشأ له فكرا وكون له جماعة فصار يحارب الحق وأهله، فصار علمه وبالا عليه وحفظه حجة عليه، وربما صار إمام ضلالة. وهذا الصنف قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هم علماء السوء والحكام الظلمة. فالبعد كل البعد عن هذه الصفات السيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وغيره من حديث كعب بن مالك: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. في رواية: من طلب العلم أو من تعلم العلم ليباهي به العلماء، يكون هدفه المباهاة والمغالبة والظهور إلى غير ذلك، فهذا يصير علمه حجة عليه. ومما ننصح به أنفسنا وإخواننا طلاب العلم بالتحلي بالصبر، فهو من أهم مقومات طلب العلم. لن يستفيد العبد ولن يحفظ ولن يفهم إلا بالصبر، بالصبر على الغربة وفراق البلدان والخلان، الصبر على الجوع وشغف العيش، والصبر على الأذى والهمز واللمز في سبيل تحصيله، فأكثر ما يؤذى هو طالب العلم بالقول والفعل. فيصبر على مشقة طلب العلم فهو أشد من حمل الأحجار. بعض المشايخ والعلماء أكلوا الخبز اليابس، وبعضهم كان يبيع بعض أثاث بيته يتبلغ به في طلبه العلم. هذا الذي يؤهل لأن يصير عالما إماما، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وهكذا نستعين بالله سبحانه وتعالى، نوصي أنفسنا وطلاب العلم بالاستعانة بالله والإكثار من الدعاء بأن يفتح الله عليه، لأن الأمور بيد الله والفتح من الله والثبات بيد الله، ومن أسباب نيل هذه الأمور الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا حافلا أسماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يستزيده من العلم ويدعوه، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، كما في سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها. وأمر بذلك فقال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، وهو أيضا عند ابن ماجه حديث جابر رضي الله عنه. فالعلم الذي لا ينفع كثير، ومنه ما لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن العلم الذي لا ينفع العلم الذي يصير حجة على صاحبه، ومنه العلم الذي لا يعمل به، العلم الذي لا يعمل بصاحبه. وهناك علوم تضر مثل علم الكلام وعلم الفلك، بل هناك علوم يكفر صاحبها مثل علم السحر وعلم النجوم والكهانة وغيرها. ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع، استعاذ من العلم الذي لا ينفع. فمن العلم النافع أن يكون صاحبه مخلصا صادقا في طلبه مع الله، رافعا الجهل عن نفسه، داعيا إلى الله بعلمه، عاملا بعلمه إلى غير ذلك. فمن أهم الأمور وأهم ما يتوجب على طالب العلم أن يقوم به هو العمل بالعلم، وهو من أهم مثبتات العلم، العمل بالعلم. ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. والله سبحانه وتعالى ذم بني إسرائيل لأنهم لم يعملوا بعلمهم، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وحذرنا أن نسير على طريقتهم، بل وأمرنا أن نستعيذ منها، فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود والنصارى بين طرفي نقيض، اليهود لم يعملوا بعلمهم فغضب الله عليهم، والنصارى عملوا بدون علم فضل لهم الله. وبين سبحانه أن العمل بالعلم خروج من الخسارة، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا فتعلموا ثم عملوا ودعوا وصبروا. ومقت على القول بدون عمل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا يخفى عليكم قصة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي يعذب في جهنم لأنه لم يعمل بعلمه، كما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برعاه، في رواية: فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فاعمل بعلمك وابذل الأسباب في سبيل تحصيله، فهناك أسباب. من هذه الأسباب نذكر ستا منها، لأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب في كل شيء. نذكر ستة من أسباب طلب العلم ذكرها الناظم في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وفي بعض النسخ: وإرشاد أستاذ وطول زماني. هذه أهم الأسباب التي تبذل بسبيل تحصيل العلم. فالذكاء والفهم من أسباب تحصيل العلم، لكن هذه إلى الله سبحانه وتعالى ليست إلى العبد. من رزقه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفهما ثاقبا وتوفرت جميع الأسباب فتح الله عليه. وقلنا: وتوفرت جميع الأسباب، لأن الذكاء وحده لا يكفي، بل قد يصاب بعض الأذكياء بالعجب والغرور فربما انحرف أو انصرف. وكما قيل: رب ذكي ليس بذكي. قال البيهقي رحمه الله: لعن الله الذكاء بدون إيمان، ورحم الله الغباء أو قال البلادة مع الإيمان. فإبليس لعنه الله كان ذكيا، وكذلك فرعون ما لا نفعهم ذكاهم، وهكذا كثير من أهل البدع. فالذكاء وحده لا يكفي. ونأسف على بعض الآباء إذا كان معه ولدا ذكيا رمى به في أحضان الكفار بمنحة دراسية، ربما رجع بدون دين، أو يرجع يحارب الإسلام بأنه دين تخلف وذلك حسب ما عبوه من الشبه، إلا من رحم الله. ولا يعني هذا أن الذكاء شرط في طلب العلم، ومن ليس بذكي لا يستطيع أن يطلب العلم، لا. البركة من الله. كثير ممن ليسوا بأذكياء فتح الله عليهم وصاروا أفضل وأثبت من كثير من الأذكياء. اقرأ وربك الأكرم، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. وهكذا الاجتهاد، لا بد على طالب العلم أن يبذل سعه في طلب العلم ويتعب في تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والحفظ والمراجعة ويسهر في البحث والتنقيب. أما إذا كان مهملا مجرد حضور فقط يحضر ما سيخرج بكبير فائدة، ربما تكون عنده معلومات عامة لا تؤهله لقيام دعوة. ذكاء وحرص واجتهاد، وهكذا الحرص يحرص على الدروس والمحاضرات وحلق العلم وسؤال أهل العلم وكتابة الفوائد وتقييدها، لا فلت عليه المعلومات. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتذرها بين الخوالق طالقة. وهكذا تستغل أوقات الفراغ بالمناقشة مع الزملاء، جنب المزح واللغو والكلام الذي لا فائدة فيه، فيناقش المسائل العلمية في الطريق، في العمل، على الطعام. حياة العلم المذاكرة، كما جاء عن بعض السلف أنه قال حياة العلم المذاكرة. وبلغة، البلغة هو ما يبلغ به الطالب من طعام وأثاث ومال لما يحتاج من مواصلات في رحلته، شراء الكتب والأقلام والدفاتر إلى غير ذلك. فإن كان مع الطالب قريب ينفق عليه فبها، وإلا فننصحه أن يتخذ له حرفة بجانب طلب العلم حتى لا يكون عالة على غيره أو يستميله أهل البدع فيميل إليهم، كحال أصحاب الجمعيات اختطفوا كثيرا من طلاب العلم بالأموال، فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها. أعرف طلاب علم كانوا في دماج على خير ومعيشة متواضعة، فلما نزلوا معبر عند الريمين مسخهم تماما، وصاروا يدافعون عن العدني وعن الإمام وغيرهم من أصحاب الحزب الجديد. ولهذا قلنا طالب العلم يجمع بين العلم وطلب بين العمل وطلب العلم، اتخذ له حرفة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. كان الألباني رحمه الله تعالى يصلح ساعات، وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده، فلا منافاة بين طلب العلم والتكسب. وصحبة أستاذ من الأسباب المهمة في طلب العلم اختيار المكان المناسب والمدرس المناسب، الأستاذ السني السلفي الثبت المستفيد، لأن المرء على دين خليله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا المدرس، كما في الحديث أنت لا تقول نأخذ منه السمين ونترك الغث، هذا غير صحيح. أكثر من انحرفوا عن الجادة هو بسبب انحراف مدرسيهم وجلسائهم. قال أيوب السختياني رحمه الله: من سعادة الأعجم والحدث أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، فالذي يأخذ عن المنحرفين يتأثر بهم ويحبهم، ما هي إلا أيام إلا وتجده يكره الصدع بالحق والتميز لما ألقي عليه من الشبه، وتراه يثقل عليه حضور مجالس الثابتين ويحب مجالس المميعين. كل هذا بسبب المجالسة. حتى خطب الجمعة إن استطعت أن تظفر بمسجد سنة فعليك بها، أضع عليها بالنواجذ، ولو كان المسجد بعيدا حاول تجنب حتى خطب أهل البدع. ولهذا حذر السلف الصالح من مجالس أهل البدع وحضور دروسهم، بل حتى سماع القرآن منهم، حتى لا يتأثروا بأصواتهم الجميلة فيحبونهم ويلازمونهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة. قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل البدع فإني أخشى أن يلبسوا عليكم دينكم أو يغمسوكم في البدع، أو يغمسوكم في البدعة، إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذوا دينكم. ثبت هذا عن ابن سيرين رحمه الله وغيره. وهكذا يتتلمذ الطالب على يد من قد تضلع بالعلم ورسخ فيه. قد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. الكبار في العلم والعقل لا يشترط أن يكون في السن فقط. بعض الناس يدرس سنة أو سنتين أو ثلاث فيذهب يفتح له مركزا، ثم بعد ذلك ترى منه وتسمع العجائب. فالحاصل أن من وثقت بدينه ومنهجه أو عنده تزكيات من العلماء المعتبرين الموثوقين تأخذ عنه. صحبة أستاذ وطول زمان. وهكذا من أراد أن يفتح الله عليه فلا يتعجل في طلبه، فلا يكفي العام والعامان والثلاثة في طلب العلم، لا سيما إذا أراد أن يحفظ القرآن ويحفظ بعض المتون المهمة في العقيدة والتوحيد وبعض علوم الآلة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار تشغلهم القيام على أموالهم الحديث وهو في الصحيحين. فكان أبو هريرة رضي الله عنه ذروة الحفاظ، فكان ذروة الحفاظ لملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومداومته على أخذ العلم عنه. فإن كان الشخص مشغولا بشيء من أمور الدنيا فليأخذ من كل فن أهمه كمفاتيح يستعين بها في بلده، إذا رجع تكون له زادا. أعرف بعض الناس تخبطوا في طلبهم من العلم في بعض الدروس. نعم، فلما خرجوا ما خرجوا بكبير فائدة، وبعضهم مكث العام والعامين لكنه انتبه للأهم، فالأهم فخرج بحصيلة طيبة أحسن من بعض الذين مكثوا الخمس سنوات فما فوق. هكذا فليكن طالب العلم نبها فطنا ولا يتخبط في الدروس والمتون، فمن رام العلم كله فاته كله. العلم بحر لا ساحل له، فخذ من كل شيء أحسنه. الحاصل ملازمة المدرس والدروس والاستمرار على ذلك. لما حضرت معاذ ابن جبل الوفاة بكى وقال: والله ما أبكي على جري الأنهار ولا غرس الأشجار، ولكني أبكي على قوم يلتقطون أطايب الكلام كما يلتقط أطايب الثمر، وأبكي على ظمأ الهواجر ومكابدة الليالي ومزاحمة العلماء للركب في حلق الذكر. انتهى بمعنى. فطلب العلم راحة طمأنينة وسعادة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي حلق الذكر، أو كما قال رحمه الله تعالى. ونذكر بعض المعوقات عن طلب العلم. أهمها وأشدها على طالب العلم الدنيا. الدنيا صرفت كثيرا من طلاب العلم عن العلم، بل قد صرفت كثيرا من الناس عن بعض الفرائض والواجبات كالصلاة والجماعة وغيرها. ولهذا قرن الله التحذير منها بالتحذير من الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، والغرور هي الدنيا. ثم قال بعدها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كثير من الطلاب الذين انحرفوا عن السنة كان سبب ذلك الدنيا، جمعيات ورواتب باهظة وسيارات فارهة وأكلات شهية وغير ذلك، وضياع في طلب العلم. وأول بدعة في الإسلام هي بدعة المال، بدعة ذي الخويصرة الخارجي، كان سببها المال، حيث قال: اعدل يا محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، والحديث الصحيحين. وقصة ذلك العالم من بني إسرائيل الذي انحرف عن الحق بسبب خلوده إلى الدنيا. قال تعالى: واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شبهه الله بالكلب، وهكذا عاقبة الذي يعرف الحق ثم ينحرف عنه وقد أقيمت عليه الحجة أشد من غيره. فهذا العالم كما ذكر السعدي أعطاه الله العلم آيات الله، فترك ذلك وراء ظهره، فتسلط عليه الشيطان صار من الغاوين، وسبب خذلان الله له هو خلوده إلى الدنيا وشهواتها السفلية ومقاصدها الدنيوية. انتهى من كلامه رحمه الله. وهكذا من معوقات طالب العلم التي تعيق طالب العلم عن العلم أو تصرف عنها: حب الرئاسة والتصدر في المجالس ولفت نظر الناس إليه، حتى ولو حصل عليها بطرق صحيحة لكنه سيشغل، وإن كان قصده حسنا سيشغل عن طلب العلم، فكيف لو طلب العلم من أجل هذه الأمور؟ سيتردع أكثر. عرضت الإمارة على كثير من السلف فأبوها. هذا أبو قلابة حينما عرضت عليه تركها فتنكر عليه أمه أو غيرها فيقول الإمارة بحر فما عاد السابح أن يسبح، وغيره من السلف كثير. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في الإمارة عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وأدلة أخرى كثيرة. ومن حديث ابن عمر المتقدم عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. شاهدنا أو ليصرف وجوه الناس إليه، طلب العلم ليتصدر في المجالس. وهكذا يحذر طالب العلم من الرياء، وهو من أعظم المعوقات. إذا أصيب بالرياء خذل وصرف ونزعت البركة من علمه، ويكره الناس ويحذرون منه، لأنه كما قال بعض أهل العلم: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وهو في الصحيحين عن عباس رضي الله عنهما. من معاني الحديث أن من أراد بعلمه أو بعمله السمعة الحسنة جوزي بنقيض قصده فتصير سمعة سيئة. وختاما نوصي أنفسنا وإخواننا بالعناية بطلب العلم، لا سيما في هذا الزمان، زمان تلاطمت فيه الفتن كأمواج البحار، فطلب العلم حصن حصين من هذه الفتن بإذن الله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن القائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، وفي رواية: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. فخير الملاجئ هي مراكز العلم بإذن الله، فلا زالت مراكز العلم متوفرة ولله الحمد رغم وجود الفتن وأصحابها. ربما يأتي زمان يمنع طلب العلم، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هناك وسائل للعلم أخرى متوفرة لمن منع عنه أو شغل، فبالمراسلات مع أهل العلم والاتصالات وسؤال أهل العلم يستطيع الطالب أن يطلب العلم وهو في بيته، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على طلب العلم حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.